الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد ذكرنا في درسين ماضيين أو أكثر أن الأصل في الخير وما يحب الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن أصل الشر شهوة محرمة وشبهات مضلة. فالإنسان متى اشتغل بالعلم تبددت الشبهات، ومتى أشغل نفسه الأمارة بالسوء بالطاعات تبددت الشهوات، فبقي محروسا بسلطان العلم وبسلطان العمل الصالح. والإنسان لما يقع في معصية، إيش سبب الوقوع في معصية؟ الناس لماذا تعصي الله؟ المعاصي يقع فيها الإنسان إما استجابة لوساوس الشيطان، وإما الاستجابة لداعي الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وإما سيئات العمل. فالعمل السيء له سيئة، والعمل الصالح له حسن، فللسيئة أخوات، وللمعصية للحسنة أخوات، والمعصية أخوات. فالشيطان إذا هون لك شيئا فاحذر هذا التهوين، وتذكر أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال اتبعوا الشيطان؟ الشيطان لما يزين لك شيء ترى قليل ولا يريده، ويريد ما بعده، ويريد ما بعده. والموفق إن فعل شيئا صالحا ولو كان قليلا فهو يريد ما بعده، يريد أن يروض نفسه، ويريد أن تحرسه حسناته. فبعض الخلق من شدة إقباله وصدقه وإحاطة الحسنات به، لو أراد أن يعصي الله ما استطاع. وبعض الخلق من شدة فعل المعاصي وإحاطة المعاصي به، لو أنه أراد أن يطيع الله ما استطاع. يعني بتعبير سهل مثال واضح، والأمور عند الله عز وجل. وأنا أتكلم بعموم، ولا أتكلم عن شخص بخصوص، وليس لأحد أن يقنط أحدا من رحمة الله. بعض الناس مثل سيارة السكراب، سيارة لما تعمل حادث مرة وأربعة وعشرة وعشرين، صاحبها بيقول بها سكراب، كوم حديد. فبعض الناس كوم بشر محيط السيئة في كل مكان، ما يستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يفعل المعصية كان لهذه المعصية أسباب من أخطرها على الإطلاق أن تكون هذه السيئة هي وليدة سيئات. لذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان ولم يغفر له حتى تخرج من هذا موسم من هذه الدورة الإيمانية التدريبية، وموسم رمضان الذي نحن فيه اليوم موسم نهار طويل والحر شديد، يعني شبيهة بالدورات التدريبية عند الجيش، شبيهة بالساعد، شبيهة بدورة الصاعقة. شو يعني دورة الصاعقة؟ يعني الجند الذين يتخرجون منها هم أقوى عودا وأصلب من غيرهم. فهذه دورات تدريبية، رمضان دورات تدريبية حتى الحسنات السيئات التي تحيط بالإنسان يبدلها الإنسان. فالشرع حكيم، في النهار أشغلك عن شهواتك، وفي الليل ملأ وقتك بالصلاة. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل يصلي جاء بسيئاته فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام وسجد تنافرت الخطايا. يعني لو الأمور تشبه، والحمد لله كما قال بكر بن عبد الله المزني كان يقول الحمد لله الذي لم يجعل المعاصي روائح، لو كان العوائل المعاصي روائح ما استطاع الناس أن يتجالسوا فيما بينهم. أنا بقول الحمد لله الذي لم يجعل للسيئات روائح، ولو كانت السيئات روائح وصليت التراويح لا شممت من الروائح ما الله به عليم، ما لا يمكنك أن تدخل المسجد لو كان السيئات روائح. فمن رحمة الله إن رمضان كل سيئات تزول، فيبقى حظ النفس ويبقى وساوس الشيطان. لذا وسائل إحكام هذه الدورة التدريبية في رمضان، الشياطين تغفل، النفس ممنوعة من شهواتها المباحة، ثم السيئات التي هي سيئة تجر إلى سيئة تتبدد تذهب تزول توضع بين كتفيك إذا أقبلت على الله عز وجل في رمضان. يعني تكون في دورة تدريبية محكمة على أقوى منك. ولذا أنت الآن رمضان لما تخرج منه أنت الآن مهيأ أنك ترجع تقاوم الشيطان وترجع تقاوم حظوظ النفس وترجع تعيد هيكلة لنفسك، وترجع بعد رمضان شيء يعني إنسان آخر، إنسان مدرب، ليس إنسان يعني إنسان مدرب وقد جرب، وليس يعني مثل يعني كسائر الناس. لكن سبحان الله الشيطان مجرد ما يحل في أول يوم في شوال كأول يوم في العيد، بعض الناس من أول جولة بسقط من الجولة الأولى، يعني يكون كأن هذه الدورة أصبحت هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل محفل في كل خطبة وفي كل مجمع عام لما يبدأ كلامه كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. أدركت الآن أنه يعني رمضان بما يمتاز عن غيره من الطاعات. فالخير كله إنما هو في علم نافع وفي عمل صالح، خير كله. ولذا ذكرت لكم أحوال الجيل الأول الأنور الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمتازون بفطرة صحيحة، وهذه الفطرة هبة من الله وهبها لجميع الخلق. وهذه الهبة كما شبهتها بالشجرة الصغيرة، الشجرة حتى تنمو وتترعرع وتؤتي بثمارها تحتاج إلى شراب وطعام، وتحتاج تعشب حواليها وتشيل الدخل وتشيل النبات اللي لصيق بها وهو ليس منها. هذا يسمى في العربية في القواميس العربية الكشوف، هكذا يسمون إذا رجعتم القواميس العربية، يعني النبتة التي لا أصل لها ولكنها تعيش طفيلية على الأشجار. فهذا النبت الذي ينمو ينبغي أن يعشب، وهذا النبت أشبه ما يكون بالمحرمات. يعني انظر إلى قلبك لما تفعل المحرمة، وانظر لما تعصي تقف بين يدي الله فكيف تجد قلبك، كيف تجد حالك. وانظر إلى الطاعة لما تدخل في طاعة وأنت قد تلبست بطاعة وحرصت نفسك بتوفيق من الله تعالى، فحرصت فطرتك بسلسلة الطاعات فتبقى بإذن الله تعالى قويا وتبدأ الثمرات الشجرة المراد من زرعها الثمرة، فينبغي لهذه الشجرة أن تترعى. هذه الهبة الصحابة حافظوا عليها، وقال حذيفة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظر. الذي رآه قال أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. الأمانة الفطرة، الإيمان التكاليف الشرعية، الله جل في علاه جعل الاستعداد لقبولها في أعماق القلب. الجذر الأصل، قلنا جذر الأربعة اثنين، جذر الشجرة أصلها في جذر قلوب الرجال. هذا القلب له جذور في القلب في داخله، هذه الجذور في الداخل تعرف الله جل في علاه. لو أنكر الإنسان وكابر ولو ألحد هو يعرف أن الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لما جاء ملحد يتكلم عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة قال له حتى يبين له أن هذه الفطرة موجودة في أعماق قلبي حتى الملحد، قال له وقد سأله عن الدليل على أن الله حق، قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال هل لعبت بك الأمواج؟ لعبت الأمواج وشعرت أن الأمر خطير والغرق قريب؟ قال نعم. قال هل وجدت في قلبك في أعماق قلبك قوة تستطيع أن تنقذك؟ قال نعم. قال هذا والله، هذه القوة اللي في أعماق قلبك اللي تستطيع تنقذك هذه الفطرة. هذه الفطرة. حي بن يقظان يكتب كتابا خياليا، يرى أن صبيا صغيرا ولد طفل رضيع يعيش بين غابات، واللي بتربع الشاه وما له أب ولا له أم ولا له أحد، قال فترعرع هذا الولد، فخيرا عرف الله جل في علاه، عرف الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المعرفة هذه الفطرة هذه هبة من الله، هذه هبة ليست للمسلمين، هذه هبة لجنس الإنسان، بل هي موجودة أيضا مع الجن، يعني موجودة مع المكلفين يعرفون الله جل في علاه. هذه الهبة تحتاج بصاحبها أن يرعاها، فإذا لم يرعها ذبلت، فإذا بقي التذبل قد تصل للموات. الموات الكفر، الموات الكفر. إذا قال علماؤنا رحمهم الله قالوا الكبائر بريد للكفر، يعني إحنا بنقول العاصي معاصي تؤثر على الإيمان، ما نقول إيمان العاصي وإيمان جبريل صيام، معاذ الله. المعاصي تؤثر، الصغائر بريد للكبائر والكبائر بريد للكفر. ولذا المطلوب من الإنسان، مطلوب منه أن يرعى فطرته. ولذا قال جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. الإيمان الفطرة، فشعرنا بهذا الإيمان، ثم هذا الإيمان أحطناه ورعيناه بغذاء صحي سليم. فالغذاء الصحي السليم للفطرة الكتاب والسنة، العلم الكتاب والعلم والسنة. قلنا الكتاب تصحيح المفاهيم والسنة تصحيح السلوك، في كلام فصلناه في درس ماضي ولا أريد أن أعيد، لكن أريد أن أؤكد حتى يتقرر، وفي الإعادة إفادة وفي التكرير تقرير، الإعادة إفادة وفي التكرير تقرير، فالشيء الذي يكرر بإذن الله تعالى يعني يتقرر في النفس ولا ينسى العبد. هذا الذي أدركه حذيفة. قالوا أما الآخر فأنا أنتظره. قلنا هذا الذي انتظره حذيفة لابد أن يقع، لأنه من لدن من الوحي، من جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى كثير من المسلمين للأسف في كليات غائبة عنهم، اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟
عند الله عز وجل.
يعني هيك النبي بيحب يقص ويقعد يقص القصص للناس ويتكلم، حاشاه، ويتكلم يعني بما شاء. النبي رسول، فكان هشام بن حسان الدمشقي التابعي الجليل كان يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. يعني السنة من وين؟ من ربنا. هذا دين، دين الله، هذا دين محمد. الدين مش دين محمد، دين دين الله جل في علاه. ومحمد موقعه في الدين رسول. شو يعني رسول؟ يعني الواسطة بين الله وبين خلقه، يعلمهم ويرشدهم إلى ما يحب الله جل في علاه. فلا إله إلا الله دين محمد رسول الله، فلا إله إلا هو سبحانه. وإله معناها المعبود، يعني إحنا حبنا لنبينا غير حبنا لربنا. ولا واحد
لا يا شيخ،
يعني هل حبنا لله حبنا للنبي؟ حبنا لربنا حب تذلل وحب عبادة، والله السيد وأنا المعبود وأنا أسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. لا أعوذ بالله، أسجد للنبي ما بيجوز، ولا بيجوز؟ أسجد للنبي؟ إذن في فرق. صحيح، في فرق ولا ما في فرق؟
في فرق كبير،
في فرق كبير، فرق كبير بين حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. فحبك للنبي حب شرعي، وحبك لربك حب ذل، وسعادتك أن تتذلل له. بس ما يجوز لك أن تتذلل للنبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل ذهب لليمن فرأى الأقيال يعني الملوك هناك، لما يلقاهم الناس يسجدون لهم، فتحلف إن أنا والله النبي أولى واحد نسجد له، النبي صلى الله عليه وسلم أولى ملك نسجد له. فلما جاء المدينة أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لا يجوز، وقال له الحديث المشهور عندنا الذي نحفظه ولكننا لا نعرف مناسبته، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني ما في عندنا سجود للمخلوق، ما في، لو في فلا يوجد أحق من أن تسجد المرأة لزوجها، لكن ما في في الشرع سجود، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وعلمنا ما يبدد الشهوات وما يعني يأخذ بأيدينا إلى نور الهداية حتى نقرع باب الجنة إن شاء الله. وباب الجنة طريق لا يستطيع أحد أن يدخله إلا أن يسير وراء قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأبواب للجنة مغلقة إلا باب واحد، الباب الذي تسير فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إياك تقول في للناس طرق، وعدد الطرق الموصلة للجنة بعدد أنفاس البشر، كل واحد له طريقة، إياك أن تحوم حول الضلال والعياذ بالله تعالى. هذا كلام أضل الضلال. الجنيد وغيره من أئمة التصوف، التصوف السني، ويقول علماؤنا يقولون كل باب إلى الجنة مغلق إلا الباب الذي إلى الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فليش يقول أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظره؟ قلنا الذي كان ينتظره حذيفة نحن
رأيناه،
نحن رأينا الذي كان ينتظره حذيفة. طيب حذيفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كحذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني بدأ الأمر يتغير من القرون الأولى، لكن تغير خفيف، ليس التغير الكبير، لا سيما لما اتسعت شقات الإسلام ودخلت أنماط من الحياة ما كانت معروفة عند العرب وما كانت معروفة في المدينة النبوية، وجاءتنا من العراق، وطبعا العراق إذا أخذت البصرة فكانوا يسمون البصرة هي باب الهند، الموصل للهند هي البصرة، والعراق إذا أطلقت يراد بها عراق العرب وعراق العجم، وعراق العجم الممتدة بعد العراق المعروفة إلى آخره. ف فدخلت أقوام في الإسلام انتشرت وانتشرت فقهاء في الإسلام ودخلت عليه، بدأ التغير يظهر وبشكل واضح في زمن التابعين وعلي رضي الله تعالى عنه، حتى يحيط بهذا التغير نقل دولة الإسلام وعاصمة الإسلام، نقلها من المدينة النبوية إلى الكوفة، يعني العاصمة الأولى للإسلام مهبط الوحي المدينة النبوية، والعاصمة الثانية للإسلام الكوفة. مكث علي رضي الله تعالى عنه فترة طويلة في حياته، آخر 5 سنوات من عمره رضي الله تعالى عنه، رأى أن طبعا وسائل الاتصال وما شابه مع امتداد رقعة المكان ما كانت الأمور كما هي اليوم، فاضطر علي رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى الكوفة، وذهب معه 1500 صحابي، حوالي 800 صحابي راحوا على البصرة. طبعا الكوفة والبصرة يعني مدينتان ليستا ببعيدتين عن بعضهما البعض، والبيئة العامة واحدة، وبدأ العلم ينتشر من الكوفة والبصرة من ذاك الزمن. بدأ الأمور تتغير، وكلما مضى الزمن التغير يظهر أكثر، كلما مضى الزمن التغير يظهر أكثر، حتى قال حذيفة، قال: وأما الآخر فأنا أنتظره، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر، دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، حتى يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث شرحناه أمس بكلام سريع، وقلنا النوم دلالة عن الغفلة، والإنسان الإيمان يبقى له أثر يسير مثل الوقت، قلنا الوقت مثل الميكانيكي على يديه شحمة وغسل الشحمة بين يديه يبقى لون أسود خفيف، هذا يسمى وقت. فآخر الزمان الناس تبقى في غفلة بعيدة عن العلم النافع، بعيدة عن العمل الصالح، فيرفع الإيمان من القلب، والنبي عبر عن الغفلة بالنوم، والنائم غافل عما يجري حوله، فالغفلة يرفع الإيمان من قلبه فيبقى أثره مثل أثر اللون، يبقى لون خفيف، شيء يسير له تعلق يسير. طبعا المعاصي تطرش الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو يسرق وهو مؤمن. اللحظة اللي يزني فيها الإنسان الإيمان يرفع من قلبه، واللحظة الذي يسرق فيها الإنسان الإيمان يرفع من قلبه، يبقى أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النوم، إذا بقي يتابع الغفلة وما انشغل بعلم نافع أو عمل صالح يرفع الإيمان من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. وقلنا المجل النبي فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: كجمر أو كحجر، والجمر والحجر واحد، رمي الجمار رمي الأحجار، والخلاف من الراوي، شك في اللفظة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمر أو الحجر، فدحرجته على رجلك فنفق فأصبح منتبر، أصبح منفوخ في حبة ماء بسبب هذا الحجر، مثل حب الماء يظهر في اليد، يصبح الإيمان بدل اللون الباقي له تعلق بأصل الإيمان، يصبح الإيمان دعوة منفوخ، استسمنت ذورا. الواحد يقول لك: يا رجل اتقي الله، لما تأتي مصلحته وهو سقط. يعني واحد تاجر برعي، واحد يساومه على شيء، يقول لك: اتقي الله. يعني اتقي الله في ايش يعني فاصله بشيء حره، شيء اوجعه، اتقي الله، بس هو لا يصلي ولا يعرف شيء من التقوى، تصبح التقوى دعوة، تصبح الكلام في الدين دعوة، كما قلت لكم في مرات العزيز راودت شاب جميل وهي ملكة وزوجة ملك وغلقت الأبواب، لما أبى قالت إنه إلا ملك، رجعت للدين ملك، رجعت للدين الشهوة، صاحب الشهوة الدين عنده مستودع، يأخذ من الدين اللي بده إياه ويوظف الدين بالطريقة التي يريد. وهذه آفة الناس اليوم، يدورون الدين معهم وهم لا يدورون مع الدين، لأنهم في غفلة. يعني هذا يعني مركب من جهل ومركب من إحاطة السيئات وحظوظ النفس وزاوس الشيطان، تكون هذه النتائج، تكون هذه النتائج. فترفع إذا بقي الإنسان في غفلة فترفع الإيمان من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر المجلي، قال كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفق فتره. وين كان الصحابة؟ وين اللي رآه حذيفة؟ واللي عايش حذيفة؟ وين اللي منتظر حذيفة؟ قلت لكم تخيلوا لو أن صحابيا بيننا يعيش في شوارعنا ويعيش معنا، ويبدأ يعمل مقارنة بين ما كان في زمنه وما يراه في زمننا، فلن يجد كلاما، لن تجد كلاما تفصيليا دقيقا في عمق العمق وفي التحليل الدقيق لما يجري أحسن من هذا الحديث. الحديث أتى على الأصول، أتى على الأصول، أصول الخير وأصول الشر. هذا الحديث أنا بقول لكثير من إخواننا، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، سيراك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في عرصات يوم القيامة سترد على حوضه، النبي رحيم بأمته والناس يحتاجون أن يشربوا فيرى أمته، الملائكة بيدفعهم تعفيهم عن الحوض تطردهم، النبي يقول أمتي، هذا بيصلي، هذا معروف بناصيته، في علامات من أمتي. فالملائكة تقول غيروا وبدلوا يا رسول الله، هؤلاء ليسوا على سنتك، هم مسلمين بس هم غيروا وبدلوا مش على سنتك. فالنبي يقول سحقا سحقا يا إلهي ما أصعب هذا الموقف. هذا موقف أثر جدا، ما أدري هل المسلمين ينتبهون إليه، هل المسلمين يحسبون لهذا الموقف حساب؟ كنت في وأنا شباب أمشي للمسجد، لله الحمد ألبس الجداش وأمشي، فأجد صغار في حارة الوحدات أسمعهم يقولون مسلم مسلم، فأنا أفرح مسلم مسلم، شو اللي خلاهم يقولون مسلم؟
شكل
هديك وسمتك ولبسك، شهادة، شهادة بريئة، شهادة من البراء، الحمد لله أنا مسلم. أنت شو شعورك لما ترى إنسان يذكرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش ما تكون أنت في الباصات اليوم بيعملوا دعايات وتحركة، يضعون دعايات في الباص وتحرك، أنت في لحيتك ودشداشتك وسنة النبي أنت الآن دعاية متحركة للإسلام، أنت دعاية متحركة. فالشاهد تخيل الفرق بين ما أخبر عنه حذيفة في الأول، هالفطرة اللي الله جل في علاه أعطاك إياها، وهذه الفطرة أنت حفظت عليها وأنت أمددتها بالطعام والشراب، علمت الكتاب والسنة فنمت هذه الفطرة، فأصبحت الأوامر الشرعية بالنسبة إليك هنيئة مريئة، أصبحت صلي يا حبيبنا، إذا دخلت المسجد صلي، قوم صلي تحية المسجد جزاك الله خير، بارك الله فيك، صلي ركعتين. طيب أقول أقول نعم جزاك الله خير، جزاك الله حرصا على السنة. أقول بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، الفرق كبير بين ما شاهده حذيفة وما شاهدنا. لكن يبقى سؤال علقنا الإجابة عليه في درسنا، وهذا السؤال مهم. الناظر لنصوص الشريعة يجد أن نصوص الشريعة فيها أن في آخر الزمان سينتشر الإسلام، وأن المسلمين سيفتحون روميا والقسطنطينية، وأن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار، ويعز الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو ذو الذليل إلى آخر. طب حذيفة بيقول رضي الله تعالى عنه، وأما الآخر فأنا أنتظره ينام الرجل النوم. هذا الحديث ما ينبغي أن يفهم بمعزل عن باقي النصوص، هذا الحديث ما ينبغي أن يفهم بمعزل عن سائر النصوص. ليس كل الناس هذا حالهم، وإن كان التذبذب والتلون والتغير والتبدل والتقدم والتقهقر في الشريعة والأوامر الربانية وامتثال الأوامر هو الشعار العام لكثير من الناس. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ما يربح، لكن يبيع الدين بأشياء لا يسبب الله عرض، عرض زائد منه. قال أنا بدي أعمل سوبر ماركت، بصير أبيع دخان، كل حرام. قال كيف ما أبيع دخان؟ أنا إذا ما أبيع دخان ما بيجوا لي زبائن، أنا ما بربح من دخان. طيب بدنا نعمل فندق 5 نجوم، إذا ما حطينا خمر ما حدا بيجي على الفندق، أنا ما أريد أربح بس أنا بدي أجيب زبائن. يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما بدي أربح بس بيع دين بعرض من الدنيا، يبيع دينه هذا واقع ما يجري اليوم تماما، واقع ما يجري تماما. انظر إلى كل مخالفة يقع فيها الإنسان، إيش ماذا يجري؟ إيش بتكسب أنت لما تفعل أي مخالفة من المخالفات الشرعية؟ إيش بتكسب؟ أشياء وهمية، أشياء وهمية ليست حقيقة، أشياء لا وجود لها في الحقيقة، وإنما هي أشياء وهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا. طب ليش قال يمسي مؤمن انتبه ويصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي كافر؟ دلالة على إيش؟ التحول والتنقل والتلون والتغير والتقاقر والتقدم في الإيمان، يتقدم وفي الكفر يتأخر ويتقهقر وهكذا. فإذا علامة الناس في آخر الزمان علامة التقهقر والتغير والتبدل، انتبه احرص على نفسك. طب حتى تبتعد عن هذا الأمر تحتاج أن تبتعد عن الغفلة، قاتل الله الغفلة ما أسوأها. الإنسان يعيش وهو في طاعات وعبادات ويتقدم مسافات للأمام، وفجأة بغفلة يرجع حيث كان ويتقهقر أكثر. فحذيفة يقول لنا رجل النوم يبدأ الإيمان عنده بس لو في إيمان، بعدين إذا بقي غافل يصبح الإيمان عنده دعوة، يصير الإيمان عنده ليس واقعا يعيشه، شيء يردده، دعاوى نفسها. هذا كل الناس هكذا؟ لا، ليس كل الناس هكذا. طيب الفتن مع مضي الزمن تشتد وتبرد وتظهر. صحيح البخاري عن أنس يقول أخبر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. أنس بصري، جاء واحد تابعي كوفي انتقل الكوفة البصرة يشكو له ظلم الحجاج، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر إلا والذي يليه شر من سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بسأل أم عبد الرحمن زينب الثقفية زوجته رضي الله تعالى عنهما، قلها يا أم عبد الرحمن مين أحسن اليوم ولا غد؟ فقالت يا أبا عبد الرحمن لا أدري. فقال أما أنا فوالله أدري، أمس خير من اليوم واليوم خير من غد، اليوم أحسن من غد وأمس
أحسن من اليوم
أحسن من اليوم. كل ما مر الزمان يشتد الأمر. طيب هذا مفهوم كيف ينبغي أن يفهم مع سائر ما ورد في الباب؟ كلام طويل وكثير، وإذا أردنا أن ندلل ونسرد أدلة يطول بنا المقام، لكن أنا أريد أن أذكر لكم يعني صورة بيانية. توضح ما أريد وتخيل معي ماذا سأقول وكيف تكون الصورة. يعني لو أخذنا رسم بيان قلم ورقة وأردنا نوصل للإسلام في أعلى نقطة، الإسلام في أعلى نقطة في قول الله عز وجل يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، في يوم عرفة تاسع ذي الحجة السنة العاشرة قبل وفاة النبي قليل، لما أنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم أحكمك رب. المقام مقام منا، فالله لم يقل اليوم أكملت لكم ديني، قال اليوم أكملت لكم دينكم حتى تقع المنة على أحسن حال. قال وأتممت عليكم نعمتي، ما يوجد نعمة أعظم عند الله من دين الله جل في علاه. من حصر نعم الله عليه في الطعام والشراب وظن أنه فقط نعمة الله عليك في الأكل والشرب، هذا دابة تمشي على الأرض، هذا لا يفهم. حاشاكم جميعا وأجلكم، ليست نعم الله في الطعام والشراب والبناية والبيت والسيارة. وكم أهلكنا قبلكم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، الله أهلك قبلكم أقوام أثاثا أحسن من أثاث
بيوت أحسن
والرئيا أحسن من رؤياكم. اليوم المهندس يتفنن في الحجر في تجميل البيت وواجهة البيت، أحسن رئيا، الرؤيا أجمل وأحسن. وعليكم حسن الأثاث وحسن السيارة وحسن المباني وجمال المباني وفخامة المباني، وإحنا بنينا ما شاء الله من حجر يضرب به المثل، هذه كلها لا يدفع عذاب الله عن الناس. وكم أهلكنا قبلكم من قرن أحسن أثاثا ورئيا، أحسن منكم أثاث أحسن منكم رؤيا، مرئيا لا يدفع عذاب الله. أعلى نقطة اليوم أكملت لكم دينكم. أما عمر سمع الآية بكى، فقيل لعمر لما تبكي؟ قال ما بعد التمام إلا النقصان، اليوم أكملت معناها بدل النقصان، اليوم أكملت لكم دينكم من هنا، هذا أعلى شيء. طيب هذا أعلى نقطة، نبقى نرجع على الرسم البياني، أعلى نقطة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بيبدأ ينزل من نزول اليوم أكملت لكم دينكم، يبدأ ينزل الخط، خط البيان يبدأ ينزل. تعدى أبو بكر المبارك، أبو بكر رمى بالإسلام رمية إلى بلاد الشام بلاد المباركة، ولما رمى أبو بكر بالإسلام إلى بلاد الشام بقيت الرمية مباركة ما خالجها شيء، بقيت رمية أبو بكر سني خالص. بعدين عمر لما رمى العراق فيها عنف وشدة رضي الله تعالى عنه، عمر اتجه للعراق ما جاء الشام، الشام كان عند أبو بكر، فعمر اتجه للعراق، فحق الشيعة من يلعن عمر صغر الله وعمل فيهم الويلات، فهم يلعنونه ويشتمونه ثأرا وإلا صنيعهم كبير بالكبائر، فهم يصنعون لما فعل فيه من ويلات. أبو لؤلؤ المجوسي ما صبر حتى قتل وهو في الصلاة، قتل عمر في الصلاة، وأبو لؤلؤ المجوسي له مقام في إيران، مقام يحج إليه. يعني المسألة قديمة ما هي جديدة، يعني الثار قديم. انزل الآن في الرسم البياني أول أعلى نقطة اليوم أكملت لكم دينكم، انزل أبو بكر، انزل عمر، انزل لعثمان، انزل لعلي. لا يمكن الرسم البياني، لا يمكن في يوم الأيام يعود إلى زمن علي، هو في نزول من زمن علي في نزول، لكن النزول في الرسم البياني من زمن علي رضي الله تعالى عنه ما يبقى نزولا منحدرا، في نزول وفي صعود، في نزول وفي صعود، في نزول وفي صعود. الصعود في الرسم البياني ما يصل إلى وين؟ ما يصل إلى علي. الخلفاء الراشدين قوم مزكون، الشرع علقنا بالقرون الثلاثة المفضلة، خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هذه القرون الثلاثة المفضلة معصومة، ليس معصوما واحدا منهم، لكن ما كان يجري في حياتهم هم إيش؟ معصومون. إذا أمرنا في شرع الله أن نتعلق بالأجيال الثلاثة الأولى بالقرون، لسنا في الشرع مأمورين بأن نتعلق بشخص، ما أمرنا الشرع نكون شافعية ولا مالكية ولا حنفية ولا حنابلة، ما علقنا بأشخاص، علقنا بقرون. الشرع علقنا بقرون الثلاثة الأولى، هذه القرون التي هذه القرون القدوة التي يرد الناس إليها الأعمال. بعد علي رضي الله عنه في الرسم البياني ينزل، لكن نزول مش حال، نزول صعود، نزول صعود، نزول صعود. الآن لما قال حذيفة قال وأما الآخر فأنا أنتظره، نزول، لكن هذا نزول تفاوت من وقت لوقت، من مكان لمكان، من بلد لبلد، على حسب القيام بمهمة الله. بعض الأماكن إذا قام أهل الديانة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، فدعوا الناس بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم، فحينئذ تظهر لهم ثمرة طيبة، وظهور هذه الثمرة الطيبة يبدأ يتحول الخط البياني من وين؟ من التسفل والنزول إلى الصعود. لكن نقر ونعترف أنه مهما بلغنا في الارتفاع لا يمكن أن نصل إلى القرون المفضلة الأولى، فنبقى نحن قدوتنا، قدوة المسلمين، القرون الثلاثة الأولى. الدين الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي دينا نظريا، قدرة الله تدخلت فجعلت هذا الدين الذي يحبه الله دين عملي، دين موجود في المجتمع، ما هو الدين فلسفة ومبادئ أفلاطونية، الدين دين عمل. طب من هذا الجيل الذي حمل هذا الدين على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه؟ اللي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرون السافر. إذا نحن ندعو بقوة، وهذه مهمتنا وهذه دعوتنا، ندعو الناس يتعلقوا بالأجيال الثلاثة الأولى، ما يتعلقوا بأشخاص، لا يتعلقوا بالعبد الضعيف ولا بشيخه ولا بأحد من الناس، لا ندعو لأحد أبدا، لا ندعو لمذهب، لا ندعو لشخص، ندعو إلى ما دعا إليه الشرع وإلى ما زكاه الشرع وجعل هذه الأجيال الثلاثة الأولى أجيال معصومة، ليس المعصومة بأفرادها، وإنما العصمة لمجموع ما يقع فيها. ولكن زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها خير القرون وجعلها أفضل القرون. فالآن فهمنا كيف تسفل وكيف أنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، وكيف يكون في يعني انتصار الإسلام وفتوح. هذه الانتصارات وهذه الفتوحات يتحول مجرى البيان من النزول إلى الصعود، فيصعد ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل في يعني درجات كبيرة في الصعود والنزول، والأمور تتفاوت، الأمور تتفاوت من بلد لبلد من مكان لمكان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا تهلك هذه الأمة بسنة عامة، وألا يسيطر على بيضتها من ليس منها، وألا يجعل بأسها بينها شديد. فاستجاب الله له الاثنتين ومنعه الثالث. الكفار لا يستطيعوا أن يهلكوا أمة الإسلام مجتمعين، ممكن ينفردوا ببلد، ممكن ينفردوا بأقوام فتقع فيهم مقاتل مذابح كما حصل في بوسطة والهرسك، وكما يحصل الآن في نيمنار، يحرق المسلم لأنه مسلم. لكن لا يمكن الكفار في كل بلاد الدنيا يهلكوا بيضة المسلمين، فالله أعطاهم هذا. ولا يمكن أن المسلمين يهلكون بزلزال، يهلكون بسنة بسنة عامة بقحط، لا يمكن. لكن يمكن يقع زلزال في بلد مسلم، ممكن، لكن أن يهلك المسلمون هذه أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ودعوت الله ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال فمنعني. البأس الشديد موجود بين المسلمين، وتشوف الآن بلاد المسلمين ليش أحوالها، نسأل الله العافية. هو شعار صار البأس الشديد بين المسلمين، وإلى الله المشتكى. أسأل الله أن يجمع يعني قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، وأن يبعد بينهم هذا البأس الشديد. إذن لما نفهم كلام حذيفة، وأما الآخر فأنا أنتظره، ما يجوز لنا أن نفهمه بمعزل عما ورد من نصوص أخرى في أن للمسلمين صولة وجولة، وأن للمسلمين عزا وحضورا وقوة وما شابه. ينبغي أن نفهم الأمور وفق ما سميناه بالرسم البياني على الوجه الذي قربناه إن شاء الله تعالى للأذهان، وفهمناه فهما جمليا. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأسأل الله جل في علاه أن يبعد عنا الغفلة، وأن يجعلنا ممن تعلموا العلم النافع وممن التزموا العمل الصالح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صلى الله يعصمنا من وساوس الشيطان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إن أردت بنا وبقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال حول موضوعنا، يعني الموضوع واضح؟ طيب، وقت دخل. جزاكم الله خير، بارك فيك.